بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض الأسانيد التي ذكر بها الإمام البغوي رحمه الله التفسير. فيما ذكر من الأسانيد عن ابن عباس طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. ما حال هذا الإسناد؟ قلنا كاتب الليث ضعيف، ولكن هذا التفسير الذي رواه كان صحيفة وهو ثبت الكتاب، فلا يعل بكاتب الليث. هذه الطريق لا تعل بكاتب الليث لأنه صحيفة، لكن يعل لم يسمع من ابن عباس، منقطع بين علي بن أبي طلحة وعبد الله بن عباس، فبإجماع المحدثين أنه لم يسمع منه. فهل هذه الطريق مقبولة أو مردودة؟ هل نقبلها ونردها؟ لا نقبلها مطلقا لما فيها من الانقطاع، ولأنه قد روي بهذه الطريق مناكير، ولا نردها مطلقا. لماذا؟ لثناء الأئمة عليها، منهم الإمام أحمد، وهكذا أبو حاتم قد أثبت أن الواسطة هم مجاهد وسعيد بن جبير ونحوهم. فهذا حاصل القول في طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ألا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، ولا تعل هذه الطريق بكاتب الليث عبد الله بن صالح، لأنه كان ثبتا في كتابه، وهذا التفسير رواه من صحيفة. الطريق الثاني عن ابن عباس طريق العوفيين، ما حال هذه الطريق؟ ضعيف، مسلسل بالضعفاء، طريق مسلسل بالضعفاء. الطريق الثالثة التي ذكرها عن ابن عباس علي بن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن أكرمة ابن عباس، ما حالها؟ أيضا ضعيفة لضعف علي بن الحسين بن واقد. ثم ذكر تفسير مجاهد ذكره من طريق مسلم بن خالد الزنقي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وما حال هذه الطريق؟ صحيحة. هل أحد يخالف؟ ضعيف. لماذا؟ ضعيف ضعف مسلم بن خالد الزنقي، فمسلم بن خالد ضعيف. بقي هل نعل هذه الطريق بالانقطاع بين ابن أبي نجيح ومجاهد؟ لماذا؟ مع أنه لم يسمع من هذا، محل اتفاق، عرفت الواسطة بينهما، من هو؟ القاسم ابن أبي بزة، وهو ثقة، وقد أثبت هذا جماعة من الأئمة. فرواية عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وإن كانت منقطعة، لكن الواسطة بينهما معلومة، فلا يكون هذا علة لهذه الطريق. فلو جاء من غير طريق مسلم بن خالد فهو ثابت. معرفة هذه الطرق مهم جدا، يعني لا يقول قائل نحن نتوسع في هذه الطرق أو في تراجمها، كثير من تفاسير هؤلاء الأئمة تدور على هذه الطرق، فمعرفة هذه الطرق من المهم جدا. نواصل نقرأ. قال الإمام البغوي رحمه الله: وأما تفسير عطاء بن أبي رباح وهو من أئمة المفسرين من الفقهاء، قال: حدثنا أبو القاسم الحسن ابن محمد ابن حسن النيسابوري قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد ابن ياسين ابن الجراح الطبري قال: حدثنا أبو محمد ابن بكر ابن سهل الدمياطي قال: حدثنا عبد الغني ابن سعيد الثقفي عن أبي محمد موسى ابن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح. وهذه الطريق ضعيفة بل شديدة الضعف. عبد الغني ابن سعيد الثقفي ضعيف، ضعفه ابن يونس في تاريخ مصر وهو مصري. وموسى ابن عبد الرحمن الصنعاني شديد الضعف، قال في ابن عدي منكر الحديث. وقال ابن حبان في كتاب المجروحين في ترجمة موسى بن عبد الرحمن الصنعاني قال: شيخ دجال يضع الحديث. شيخ دجال يضع الحديث. روى عنه عبد الغني ابن سعيد الثقفي، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير، وهو هذا. وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير، جمعه من كلام الكلبي ومقاتل. سيأتي الكلبي أنه كذاب، محمد بن السائب الكلبي، كذلك مقاتل بن سليمان. قال: وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير، جمعه من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان، وألزقه بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، ولم يحدث به ابن عباس ولا عطاء سمعه ولا ابن جريج سمع من عطاء. هذا كلام ابن حبان رحمه الله، يبين أن هذا الإسناد وضعه محمد موسى ابن عبد الرحمن الصنعاني. فهذه الطريق عن عطاء شديدة الضعف. بقي ابن جريج مدلس، وهنا قال عن عطاء، فهل نعل هذه الطريق بعنعنة ابن جريج؟ ها؟ نعم؟ لا لا، هل نعلها هذا بغض النظر عن كلام ابن حبان، هل نعل هذه الطريق أيضا بعنعنة ابن جريج عن عطاء؟ وهو مشهور بالتدليس. ها؟ نعم؟ ها؟ نعم، يعني ابن جريج إذا عنعن تعال روايته إلا عن عطاء، فإنه قال: إذا قلت قال عطاء فهو مما سمعته منه، لأنه كان ملازما لعطاء حتى في غير التفسير، حتى في الحديث إذا عنعن ابن جريج قال عن فترد روايته إلا عن عطاء، فإذا قال قال عطاء أو عن عطاء فروايته عنه مقبولة، لأنه قد صرح بنفسه أنه ما قال في قال عطاء فهو مما سمعه منه. قال: وأما تفسير الحسن البصري، قال: حدثني أبو القاسم الحسن ابن محمد ابن عبد الله ابن المكتب، قال: حدثني أبو الحسن محمد ابن أحمد بن الصلت المعروف بابن شنبوذ المقري، قال: حدثنا سعيد بن محمد، قال: حدثنا المستهل ابن واصل عن أبي صالح عن عمرو بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن البصري. وهذه الطريق عن الحسن البصري أيضا شديدة الضعف، فإن الراوي عنه عمرو بن عبيد المعتزلي الضال، عمرو بن عبيد ابن باب متروك الحديث، بل قال جماعة من الأئمة قالوا كان يكذب على الحسن. مبتدع ضال، كان يظهر الزهد والصلاح، كان فصيحا ولكنه كان رأس المعتزلة، فهو الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، ثم كان يكذب على الحسن. اعتزل مجلس الحسن هو وصاحب واصل ابن عطاء الغزال، وهذا عمرو بن عبيد صاحب واصل وتلميذه، زوج أخته من واصل بن عطاء الغزال وقال لها: زوجتك رجلا يستحق أو يصلح أن يكون نبيا، لولا أن النبوة انقطعت وإلا لكان نبيا. وكلاهما رؤوس البدعة، فلا يعتمد على التفسير المنقول من طريق عمرو بن عبيد، وهو لم يروي أشياء كثيرة، قال: وأما تفسير قتادة، هناك طرق عن الحسن البصري أخرى يثبت بها التفسير كثيرة، أكثر من 10 طرق يروى بها التفسير عن الحسن، وتفسير الحسن من أحسن التفسير، من أوضح التفسير، وكثيرا ما يكون قول عين الخلاف هو الصواب في تفسير الآية. قال: وأما تفسير قتادة، قال أي الثعلبي: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني، قال: أخبرنا أبو علي حامد ابن محمد بن الهروي، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق ابن الحسن ابن ميمون الحربي، قال: حدثنا أبو أحمد الحسين ابن محمد المروزي، قال: حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن قتادة، وقال أي الثعلبي: حدثنا أبو القاسم الحبيبي، قال: أخبرنا أبو زكريا العنبري، قال: حدثنا جعفر ابن محمد بن سوار، قال: أخبرنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن دعامة السدوسي. هذان طريقان لتفسير قتادة. الطريق الأولى طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة، وهذا طريق صحيح سناده صحيح. والطريق الثانية طريق معمر عن قتادة، ورواية معمر عن قتادة ضعيفة سواء كان في التفسير أو في الحديث، ضعفها جماعة من الأئمة. ممن ضعف هذه الطريق ابن معين، قال رحمه الله كما في التهذيب، قال معمر عن قتادة ضعيف. وقال أيضا ابن معين كما في شرح على الترمذي لابن رجب، قال معمر، أي ينقل عن معمر، جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ الأسانيد. وهذا الأثر عن معمر خرج ابن أبي خيثمة في تاريخه وغيره. جلست إلى قتادة وأنا صغير، أي بالبصرة قبل أن يرحل إلى اليمن، فلم أحفظ الأسانيد. وممن ضعف هذه الطريق أيضا الدارقطني في العلل، في المسألة رقم 42 و600 و2000. قال ومعمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش، معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش. وهكذا قال ابن رجب في شرح العلل، قال رواية معمر عن قتادة ليست قوية. إذن كما ترى هؤلاء جماعة من الأئمة ضعفوا رواية معمر عن قتادة، والسبب أن معمر حين جلس إلى قتادة في البصرة قبل أن يأتي اليمن كان صغيرا فلم يكن يحفظ الأسانيد. بقي هنا تنبيه، وهو أنه وقع في التاريخ الكبير للبخاري عن محمد ابن كثير عن معمر قال سمعت من قتادة وأنا ابن 14 سنة. من طريق محمد ابن كثير عن معمر قال سمعت من قتادة وأنا ابن 14 سنة، فما شيء سمعته في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري. فما شيء سمعته في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري. هذه الرواية تنافي الرواية الأولى عن معمر وأنه حفظ عن قتادة الأسانيد وكأنما نقش في صدره. هذا الإسناد ضعيف، محمد بن كثير هو الصنعاني وكان ضعيفا، بل روايته عن معمر شديدة الضعف. قال الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عنه قال ضعيف جدا، وضعف حديثه عن معمر جدا، وقال هو منكر الحديث يروي أشياء منكرة. وهذا من الأشياء المنكرة التي رواها، خالف الروايات الصحيحة عن معمر. وهكذا قال العقيلي في كتاب الضعفاء، قال حدث عن معمر بمناكير لا يتابع منها على شيء. فإذن هذه الطريق شديدة الضعف فلا تعارض الطرق الأولى، لأن الطرق الأولى هي الثابتة. وأنه حين جلس إلى معمر كان صغيرا، حين جلس إلى قتادة كان صغيرا لم يكن يحفظ. قال رحمه الله: وأما تفسير أبي العالية واسمه رفيع ابن مهران الرياحي، وتفسيره أيضا من أحسن التفسير ومن التابعين، وكان من الموالي، أبو العالي الرياحي من الموالي. قال: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد ابن الحسن المفسر، قال: أخبرنا أبو عمرو أحمد ابن محمد ابن منصور العمركي بسرخس، بسرخس من بلاد خراسان بين نيسابور ومرو من أكبر البلدان، ينسب إليها السرخسي الملقب بشمس الأئمة من الحنفية، صاحب كتاب المبسوط الذي هو يعتبر أوسع كتب المذهب الحنفي. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد ابن إسحاق ابن إبراهيم بن يزيد البصري، قال: أخبرنا أبو علي الحسن ابن موسى الأزدي عن عمار بن الحسن بن بشير الهمذاني أو الهمذاني عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه، وهو أبو جعفر الرازي، اسمه عيسى ابن ماهان، عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي. وهذا الإسناد أيضا ضعيف، فأبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان ضعيف، وتشتد روايته ضعفا إذا روى عن الربيع بن أنس كما في هذا الإسناد، فهو ضعيف، وروايته عن الربيع بن أنس أشد ضعفا. إذن تفسير أبي العالية من هذا الطريق ضعيف. وأما تفسير القرظي محمد ابن كعب القرظي، قال: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد ابن حبيب، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن الهروي، قال: حدثنا رجاء ابن عبد الله، قال: أخبرنا مالك بن سليمان الهروي عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي. وأبو معشر هو نجيح ابن عبد الرحمن السندي، نجيح ابن عبد الرحمن السندي ضعيف. فهذه الطريق عن محمد بن كعب ضعيفة. هذه خمسة تفاسير تفسير عطاء، وهو من الطريق التي ذكرها شديد الضعف، تفسير الحسن وهو من الطريق التي ذكرها شديد الضعف، تفسير قتادة وذكر من طريقين إحداهما صحيح والأخرى ضعيف، تفسير بالعالية ومن هذه الطريقة التي ذكرها ضعيف، تفسير محمد بن كعب القرظي ومن هذه الطريقة التي ذكرها ضعيف. إذن هل نقول نخلص بنتيجة أن كل تفسير أبي العالية وكل تفسير الحسن البصري وكل تفسير عطاء وكل تفسير القرظي في تفسير البغوي ضعيف؟ ها ها أنور، لا، بل هو ضعيف من ماذا؟ من هذه الطرق، لكن كما أشار البغوي أنها مسموعة أيضا من طرق أخرى، وأيضا قد يكون لها طرق أخرى عند غير البغوي، فلا نحكم بحكم مطلق على الآثار التي هي عن هؤلاء السلف، بل يحتاج إلى نظر في كل أثر. بقية التفاسير سنذكرها إن شاء الله. بالنسبة لهؤلاء الأئمة الذين سبق ذكرهم، كلهم أئمة تفسيرهم معتمد: ابن عباس، مجاهد، عطاء، الحسن بصري، قتادة، أبو العالية، محمد بن كعب القرظي، كل هؤلاء تفسيرهم من التفاسير المعتمدة، أي إذا صحت الأسانيد إليهم، لأنه سيأتي يذكر بعض المفسرين تفاسيرهم غير معتمدة، لكن هؤلاء الأئمة المذكورون كل من أئمة التفسير الذين تلقى الأئمة تفسيرهم بالقبول. أخوني يقول: المال المجموع للحج ما دام أن الحج مغلق هل يخرج صاحبه فيه زكاة؟ نعم، تجب عليه فيه زكاة. إذا جمع الإنسان مالا يحج به وتأخر الحج سنة سنتان ثلاث، فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال. أخ يقول: أثناء توصيل الأسئلة ورق الأسئلة يرمى بها رمي، وقد يكون فيها آية أو حديث، سبق نبهنا مرارا على هذا، وأن الأوراق التي فيها الأسئلة تناول مناولة، يناولها الإنسان من أمامه، والذي أمامه يناولها من أمامه، هكذا. أما أن يرمى بها رميا فهذا خطأ، مشتمل ربما على أسماء من أسماء الله أو آيات أو أحاديث، ولا يصلح رميها، وأيضا لا داعي لتفتيحها، كل من وصلت إلى يديه يفتحها هو يوصلها، ولا داعي أن يفتحها، فإذا وصلت إلى الذي عند الكرسي هو الذي يفتحها يرتبها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.